بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أخذنا المتواتر وشروطه والمشهور عند المحدثين وتعريفه ما له طرق محصورة بأكثر من اثنين ثلاثة فصاعدا ما لم يبلغ عددا وحد التواتر. وأخذنا الثالثة وهو العزيز، وعرفنا معنى كونه عزيزا إما لقلة وجوده أو لقوته بمجيئه من هذه الطرق، وتعريفه اصطلاحا وهو أن لا يرويه أقل من اثنين، وهذا من دقيق عبارة ابن حجر، فالأقل من اثنين هو الواحد، لأنه إذا رواه الواحد خرج عن كونه عزيزا كما سيأتي معنا إلى كونه غريبا. فقوله أقل من اثنين يشمل الاثنين والثلاثة فما فوق، إذ الحكم على أقل الطبقات، فيشترط في أقل طبقات الإسناد أن يكون في هذه الطبقة راويان كي يسمى عزيزا. ولهذا تعبير الحافظ وتعريفه دقيق ويشكل عليه ما سيأتي معنا اليوم، ولربما يكون فيه تصحيف أو شيء آخر. فقوله ألا يرويه أقل من اثنين، ما قال أن يرويه اثنان عن اثنين. قد يوهم ماذا؟ أنه يشترط في كل طبقة أن يكون فيها اثنان، لكن قال المهم في طبقات الإسناد أن تكون ولو طبقة واحدة فيها راويا ما يكون أقل، فإن زاد في غير هذه الطبقة بأن كان في هذه الطبقة ثلاثة، في هذه أربعة، في هذه خمسة، في هذه الطبقة راويان ما ينزل. فهذا تعريف دقيق، ألا يرويه أقل من اثنين عن اثنين. ثم أخذنا المبحث أن العزيز بالتعريف المتقدم ليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه، ولا شرطا للبخاري خلافا لابن العربي.
قال الحافظ رحمه الله: وادعى ابن حبان نقيض دعواه فقال: إن رواية اثنين عن اثنين إلى أن ينتهي لا توجد أصلا. قلت: إن أراد به أن رواية اثنين فقط عن اثنين فقط لا توجد أصلا فيمكن أن يسلم، وأما صورة العزيز التي حررناها فموجودة بألا يرويه أقل من اثنين، بألا يرويه أقل من اثنين عن أقل من اثنين.
لما ذكر ما تعقب به ابن العربي ذكر ما ادعاه ابن حبان، وهذه الدعوى لا دليل عليها، فالدعاوى إذا لم يدلل لها لا عبرة بها، تكون مجرد دعوة ترد على قائلها. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. إذن لابد من بينة، أمر واضح جلي. وادعى ابن حبان رحمه الله تعالى صاحب كتاب الصحيح نقيض دعواه، أي نقيض ومخالف دعوى ابن العربي. ابن العربي قال إن العزيز بالتعريف المتقدم هو شرط البخاري، ابن حبان جاء في الطرف الآخر في النقيض، نقيض هذه الدعوة وما ينقضها ويزيله، فقال إن رواية اثنين عن اثنين إلى أن ينتهي. انظر، رواية اثنين عن اثنين، هل يشترط الاثنينية في كل طبقة؟ الجواب لا. هل يشترط ألا يقل عدد الرواة عن واحد عن اثنين؟ نعم يشترط. هل إذا زاد عن اثنين في بعض الطبقات وفي طبقة كان على هذا الضابط اثنين هل يضر هذا في تسميته عزيزة؟ الجواب لا، لأن الحكم على أقل طبقات الإسناد. فقوله إن رواية اثنين أي من الصحابي فما بعد عن اثنين إلى أن ينتهي هذا الإسناد، يعني من أوله إلى آخره، لا توجد أصلا، غير موجودة لا في الجوامع ولا في المسانيد ولا في المعاجم ولا في الأجزاء، هذه غير موجودة، وهذه دعوة عريضة تحتاج إلى استقراء تام مع وجود الأدلة على نقض هذه الدعوة كما سيأتي معنا. قلت والقائل الحافظ ابن حجر رحمه الله إن أراد ابن حبان بقوله إن رواية اثنين عن اثنين إلى أن ينتهي لا توجد أصلا، إن أراد به أن رواية اثنين فقط عن اثنين فقط لا توجد أصلا، بمعنى أن في كل طبقة من طبقات الإسناد يكون فيها راويان عن راويين عن راويين عن راويين من أول الإسناد إلى آخره، ومن هنا تعلم دقيقة عبارة الحافظ ألا يرويه أقل من اثنين عن اثنين. فيقول إن أراد به أن رواية اثنين فقط عن اثنين فقط لا توجد أصلا فيمكن أن يسلم، لأن الحافظ كاد أن يوافق ابن حبان في ذلك، يمكن. وأما صورة العزيز التي حررناها فيما تقدم ألا يرويه أقل من اثنين عن اثنين فموجودة، والأدلة على ذلك كذلك. إذن قول ابن حبان لا توجد أصلا في هذه الصورة وهذا الاعتبار يرده الدليل بألا يرويه أقل من اثنين، الذي هو أقل من اثنين الواحد، بمعنى أن يرويه اثنان فصاعدا، وأن يكون في إحدى طبقاته راويان، بحيث نحكم على هذا الإسناد بأنه عزيز. ولهذا في كلامه هذا إشكال، لأنه يدخل المشهور حيث قال بألا يرويه أقل من اثنين عن أقل من اثنين، فظاهر كلامي الحافظ هنا أنه يرويه بارك الله فيكم اثنان عن اثنين عن اثنين عن اثنين، ألا يرويه أقل من اثنين، اثنين فصاعد. في كلامه الأول قال عن اثنين، وفي كلامه هذا قال عن أقل من اثنين، ففي هذا الحد يدخل المشهور أيضا، بهذا التعريف يدخل المشهور ثلاثة، فهو بارك الله فيكم داخل في الحد ألا يرويه أقل من اثنين، أن يرويه أربعة مثلا. فالعبارة ها هنا فيها ما فيها، هكذا في جميع النسخ، من عنده خلاف هذا؟ والمعتبر ما ذكره أولا، وهو لا يرويه أقل من اثنين عن اثنين، ويحمل كلامه هذا على ما تقدم، والعلم عند الله.
مثاله ما رواه الشيخان من حديث أنس والبخاري من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده الحديث. ورواه عن أنس قتادة وعبد العزيز بن صهيب، ورواه عن قتادة شعبة وسعيد، ورواه عن عبد العزيز إسماعيل بن علية وعبد الوارث، ورواه عن كل جماعة.
لما أرد كلام ابن حبان في قوله وأما صورة العزيز التي حررناها فموجودة بين المثال، وهذا هو الدليل والبرهان. قال ما رواه الشيخان من حديث أنس والبخاري من حديث أبي هريرة، بعضهم قال إن حد العزيز بأن لا يرويه أقل من اثنين عن اثنين لا يدخل في ذلك الصحابة، فتعدد الصحابي غير معتبر في العزة، ومنهم من قال بالتعدد. على كل ذكر هذا المثال ما رواه الشيخان من حديث أنس والبخاري من حديث أبي هريرة، فعندنا صحابيان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده الحديث، ورواه عن أنس قتادة وعبد العزيز ابن صهيب، إذن الطبقة الثانية فيها راويا في هذا الحديث، ورواه عن قتادة شعبة وسعيد، ورواه عن عبد العزيز إسماعيل بن علي وعبد الوارث، ورواه عن كل جماعة، ورواه عن كل جماعة. فهذا مثال للعزيز لا يرويه أقل من اثنين عن اثنين. فمن هنا علمنا بطلان ونقض دعوى ابن حبان رحمه الله تعالى، وعلمنا أن العزيز بتعريفه المتقدم ليس شرطا للصحيح، فضلا أن يكون شرطا للأصحية عند الإمام البخاري.
والرابع الغريب، وهو ما يتفرد بروايته شخص واحد في أي موضع وقع التفرد به من السند، على ما سيقسم إليه الغريب المطلق والغريب النسبي.
في بعض النسخ سنقسم، وهي أنسب، على ما سنقسم إليه الغريب المطلق والغريب النسبي. النوع الرابع، فالنوع الأول المتواتر، النوع الثاني المشهور، النوع الثالث العزيز، النوع الرابع الغريب. والغريب عرفه الحافظ بقوله وهو ما يتفرد بروايته شخص واحد في أي موضع وقع التفرد به من السند. إذن راوي الغريب واحد في أي تفرد أو وقع في أي موضع يقع هذا التفرد من السند. بعضهم قال في كلام الحافظ بأن انفرد به الصحابي ثم التابعي ثم تابعي التابعي وهلم جر، هذا على ما سيأتي تقسيمه إلى غريب مطلق وغريب نسبي. فسواء وقع التفرد في جميع طبقات السند أو في بعضها. وبهذا تعلم تقسيم الغريب إلى قسمين، غريب مطلق وغريب نسبي. هذه التعريف تحفظ. الآن عرفنا المتواتر، وعرفنا المشهور، وعرفنا العزيز، وعرفنا الغريب. فالغريب لابد أن يكون في إحدى طبقاته راو واحد. هل يشترط أن يرويه واحد عن واحد إلى آخره؟ هذا في الغريب المطلق. أما الغريب النسبي فيكون في طبقة من الطبقات. إذن تعريف الحديث الغريب ما يتفرد بروايته شخص واحد، ولذا قالوا غريب، هذا الراوي حاله كحال الغريب منفرد من ناحية المعنى اللغوي، حيث تفرد برواية هذا الحديث طبقة من طبقاته شخص واحد. قال في أي موضع وقع التفرد به من السند، لأن الحكم في هذا الباب على الأقل، يعني كيف نحكم هذا حديث مشهور، هذا حديث عزيز، هذا حديث غريب؟ على أقل طبقات السند. فننظر، رواه واحد قلنا غريب، رواه في أقل طبقاته اثنان قلنا عزيز، رواه في أقل طبقاته ثلاثة ولم يبلغ حد التواتر قلنا مشهور، تحققت فيه الشروط الأربعة التي تقدمت قلنا هذا متواتر، وهكذا. وهذا تقدم معنا في كلام الحافظ رحمه الله تعالى لما بين أن الحكم هنا على الأقل، أن الحكم يكون على أقل طبقات الإسناد.
وكلها أي الأقسام الأربعة المذكورة سوى الأول وهو المتواتر آحاد، ويقال لكل منها خبر واحد.
قال وكلها، قوله كلها في النخبة ما معناه؟ قال أي الأقسام الأربعة المذكورة المتواتر والمشهور والعزيز والغريب سوى الأول وهو المتواتر حيث ذكره أول آحاد، حيث قسموا الأخبار إلى متواتر وآحاد، فيقابل المتواتر الآحاد، والآحاد أقسام، الآحاد أقسام، المشهور والعزيز والغريب هذا من قسم الآحاد. ويقال لكل منها سواء كان مشهورا أو عزيزا أو غريبا خبر واحد، وإن رواه في أقل طبقاته اثنان أو ثلاثة، يقال له خبر واحد مقابلة بخبر الجماعة الذي هو العدد الكثير بلا حصر.
وخبر الواحد في اللغة ما يرويه شخص واحد، وفي الاصطلاح ما لم يجمع شروط المتواتر.
لما قال ويقال لكل منها خبر واحد، ناسب أن يبين ما هو هذا خبر الواحد، فقال وخبر الواحد في اللغة ما يرويه شخص واحد. إذا جاءنا شخص وقال إنه حصل كذا وكذا، فالمخبر بهذا شخص واحد، نقول أخبر بذلك فلان، فهو خبر واحد من الناس، شخص واحد. وفي الاصطلاح عند أهل الاصطلاح من قال ما لم يجمع شروط المتواتر. إذن خبر الواحد عند أهل الاصطلاح من الأصوليين وغيرهم ما لم يجمع شروط المتواتر الأربعة التي تقدمت، فمن يذكرها؟ عدد كثير بلا حصر، ألا يتواطؤوا ولا يتوافقوا على اختراع هذا الخبر والكذب، نعم، أن يكون المنتهى الأمر المحسوس المشاهد، هذا عدد كثير أحالة العادة تواطؤهم أو توافقهم على الكذب، أن يكون منتهى يعني الأمر المشاهدة أو الحس، يكون هذا من ابتدائه إلى انتهائه سواء. وإفادة العلم هذه ثمرة على ما تقدم معنا. إذن إذا فقد شرط من هذه الشروط الأربعة لا يسمى متواتر، لا يسمى متواترا. فالآحاد ما لم يجمع شروط المتواتر المتقدمة. زاد الصنعاني في إسبال المطر وإن رواه أكثر من واحد، وإن رواه أكثر من واحد.
وفيها أي في الآحاد المقبول وهو ما يجب العمل به عند الجمهور، وفيها المردود وهو الذي لم يترجح صدق المخبر به لتوقف الاستدلال بها على البحث عن أحوال رواتها دون الأول وهو المتواتر.
قال وفيها أي في أخبار الآحاد المقبول، عرفنا صفات القبول، وتقدم معنا في الاختصار أن عرفنا شروط القبول وأنها خمسة عند جماهير المحدثين: العدالة والضبط والاتصال، هذه ثلاثة لا بد من تحققها، شرطان عدم العلة وعدم الشذوذ لا بد من انتفائهما. فإذا تحققت شروط القبول إيجابا في الإيجاب ونفيا في المنفي فهو الحديث المقبول، قد يكون صحيحا قد يكون حسنا. قال المقبول هو ما يجب العمل به عند الجمهور، هذا ذكر الحكم، وإلا فهو ما تحققت فيه شروط القبول، ولهذا عرفه بعضهم ما يوجد فيه صفة القبول من عدالة الراوي وضبطه واتصال إسناده، هذا هو المقبول في هذا الباب، أنه غير مردود، المقبول يقابله المردود. فعلماء الحديث يقبلون هذا الخبر إذا تحققت فيه الشروط: العدالة والضبط للراوي والاتصال للسند وانتفاء الشذوذ والعلة. قوله هو ما يجب العمل به، هذا فيه نظر، قوله يجب لأن من المقبول ما لا يستوجب العمل، كان يكون من الأحاديث التي فيها الأخبار والقصص. وقوله ما يجب العمل هذا حكم بعضه، لأن منها ما يستحب العمل ومنها ما لا يتضمن عملا، يكون من باب الإخبار في أحاديث رسول الله. لكن الحافظ قال ما يجب العمل للرد على المعتزلة، للرد على المعتزلة الذين قالوا لا يعمل بأخبار الله، فقال هنا يجب بمعنى القبول، متى ما تحققت هذه الشروط وجب القبول. ثم ما يتضمنه هذا الخبر من عمل بمقتضى حكمه يعمل به أو غيره، ولهذا قال وهو ما يجب العمل به عند الجمهور. نعم عند الجمهور، قوله عند الجمهور ذكر ابن حجر رحمه الله تعالى في نكته قال: وعقد الشافعي في الرسالة بابا محكما لوجوب العمل بخبر الواحد، وخبر الواحد عندهم ما لم يبلغ درجة المتواتر سواء رواه شخص واحد أو أكثر. والبقاعي انتقد ابن حجر في قوله ما يجب، ألا هذا حكمه لا حده. والصواب أن يقال المقبول هو ما يرجح صدق المخبر به، وهكذا نقله المناوي وغير واحد. وأنا حقيقة في هذا الشرح قد أعرض عن كثير من هذه الاعتراضات، وما أذكرها أذكرها عرضا، أن البعض فيها تكلف والبعض تكون مستقيمة. فالذي أريده حقيقة في هذا الدرس إتقان النزهة، افهم معنى النزهة، فإذا فهمت معنى النزهة فالخلاف سيأتيك في التدريب بطرق متوسع، بحيث أننا نكون قد انتهينا من هذه السلسلة بعون الله وتوفيقه. بقي التعليق على قوله الجمهور، وهذا كما قلنا للرد على المعتزلة، لكن خلاف المعتزلة هنا غير معتبر، فكيف جعله الحافظ قولا وجعل القول الصواب هو قول الجمهور؟ بل ما عزاه الحافظ للجمهور هو قول السلف وعليه إجماعهم. فنحن إذ نبين أقوال أهل البدع من معتزلة أشاعرة ما تريدية إلى غيرهم، ليس المعنى أن أقوالهم معتبرة في الخلاف وغيره، وإنما للتحذير. فلا عبرة بقول المعتزلة الذي تقدم معنا أنهم قسموا الأخبار إلى متواتر وآحاد وجاءوا إلى الآحاد فردوها بحجة أنها ظنية الدلالة، وهذا بارك الله فيكم مردود، نقف إن شاء الله وفيها المردود، فنعود بإذن الله الودود. تفضلوا بارك الله فيكم.